الذكر في ذلك أنه لا فرق بين الحج وغير الحج من العبادات. في ذلك المعتبر في العبادات وقوع المأمور به في الخارج وكونه منتسبا إلى الله سبحانه بوجه من الوجوه، يعني يقع قربيا. ويكفي في عنوان التقرب أن يكون الداعي إلى الأمال وامتثال أمر الله سبحانه والتقرب إليه بوجه من الوجوه ما لم يكن دليلا على اعتبار أمر زائد على ذلك لا يعتبر شيء بمقتضى الأصل، وليس في المقام دليل على اعتبار التلفظ بالنية، ولكنه أمر مستحب لما ورد في بعض الروايات من الأمر بأنه يقول كذا، ولكن ورد في الصحيحة على أنه ليس بواجب. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الإحرام استمرار النية، فليس حال الإحرام حال الصيام، فإن المأمور به في الصيام هو أن يكون كل جزء من أجزاء الزمان يكون الترك فيه مقصودا، ومأتيا به أن الترك يكون متروكا لله سبحانه. فلو فرضنا أنه لم يترك وارتكب أو نوى أن يرتكب يكون هذا منافيا للامتثال فيحكم بمثلانه على كلام مر في محله في نية القتل على القاتل. وأما في المقام فلم يدل دليل على اعتبار ذلك أن يكون ناويا للتروك في جميع الأزمنة إلى الآخر، والوجه في ذلك ظاهر. فإنا إذا قلنا بأن العزم ليس هو الإحرام، والإحرام إنما هو أمر آخر من التلبية أو لما يترتب على التلبية الذي عبرنا عنه بالدخول في الحرمة، دخل في حرمة ليس له أن يهتكها، في حرمة لا تهتك. الإحرام إما اسم للسبب أو اسم للمسبب، فهما من قبيل الأفعال التوليدية كبقية الاعتبارات المترتبة على عناوين خاصة، منها على ما هو المعروف الطهارة المترتبة على الغسل مثلا. ولذلك بما أنه توليديون قد يكون الأمر متعلقا بالمتولد وقد يكون متعلقا بالمتولد من، يعني قد يكون متعلقا بالسبب وقد يكون متعلقا بالمسبب، كما في قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفي الآية المباركة الأخرى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاستهروا. فالأمر قد يتعلق بالطهارة التي هي مسببة عن الغسل على ما ذهب إليه المشهور، لا أن الطهارة إهمال لنفس الغسل، أو يكون متعلقا بسببه وهو الاغتسال كما في قوله سبحانه حتى تغتسلوا. هنا أيضا في الروايات الأمر متعلق بالتلبية تارة فلبي، وقد يكون متعلقا بالإحرام أحرم أو فتحرم أو يحرمون كذا. في الحقيقة شيء واحد، ليس هنا وجودان منهازان في الخارج و تكليفان، بل أحدهما متولد من الآخر. فالأمر قد يكون متعلقا بالسبب و قد يكون متعلقا بالمسبب. إذا كان الإحرام عبارة عن ذلك، عن التلبية أو أما يترتب على التلبية من الدخول في الحرمة فإذا لبى فقد أحرمه. العزم خارج عن حقيقة الإحرام، يعزم أن لا يرتكب شيئا من هذه الأمور التي يعبر عنها بشروط الإحرام، هذا أمر خارج، أحكام مترتبة على الإحرام لا أنه نفس الإحرام، فلا يزر ارتكابها في الخارج فضلا عن العزم على الإجزاء. لو فرضنا ارتكب لبس المخيط مثلا أو صاد أو غير ذلك من شروط الإحرام، لو فرضنا أنه ارتكب خارجا لا يضر هذا بإحرامه. فإذا لم يكن الفعل مزرا كيف يكون العزم على الفعل مزرا؟ الفعل لا يفترق عن العزم لا محال إذا فعله، فقد عزم وفعل. فهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، إنما الإشكال في ما ذكره قدس الله نفسه، وإنما المعتبر هو العزم على الاستمرار. يعني من أول إحرامه لا بد أن يكون عازما على استمراره على هذه الشروط، يكون قاصدا لذلك، بأنه لا يلبس المخيط ولا يسيل ولا يخرج الدم ولا يهلك إلى آخر إلى غير ذلك مما هو مذكور في باب الإحرام، أنه لا بد من الاجتناب عنها. فلو فرضنا أنه لم يعزم من الأول يحكم ببطلان إحرامه. تكلمنا في هذا سابقا أنه بناء على أن الإحرام والتلبية أو ما يترتب على التلبية لا يعتبر شيء من ذلك، أبرز من الأول أنه قاصد للبس المخيط، لا يحكم ببطلان إحرامه. بل لو فرضنا من الأول كان لابسا للمخيط فأحرم، سيأتي منه قدس الله نفسه، وهو الصحيح أن لبس ثوب الإحرام ليس بشرط في الإحرام، إنما هو واجب آخر. فلو فرضنا أنه أحرم وهو لابس للمخيط لا يحكم بفساد إحرامه. الإحرام ليس عبارة عن العزم على هذه الشروط، حتى إذا فرضنا أنه لم يكن عازما وكان قاصدا لارتكاب شيء من هذه المحرمات يحكم بفساد إحرامه، لم يدل أي دليل على ذلك. فالنتيجة أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر أن يكون الإحرام متقربا به إلى الله تعالى، فهو إما نفس التلبية أو المسبب، لا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم، لو فرضنا أن ارتكاب بعض هذه المحرمات موجب لبطلان الإحرام وبطلان الحج، كما ذهب جماعة إلى ذلك في الجماع، وأنه إذا جامع متعمدا يبطل إحرامه ويبطل حجه، يرتفع الإحرام. مثل هذا لو فرضنا أنه قصده من الأول فمعناه أنه لم يقصد الحج، لأنه عازم على بطلان إبطال الحج، فهو غير قاصد للحج يحكم ببطلانه، لا لأجل أن الإحرام والعزم، بل لأجل أنه غير قاصد للحج، غير بان على أن يتم حجه ويأتي بما هو المأمور به، بل من الأول بان على أن يبطل حجه ولا يأتي بما أمر به من قبل الله سبحانه، يبطل من هذه الجهة. فإذا كان المنوي وما عزم على فعله في الخارج منافيا للحج ومبطلا للحج، العزم على فعله والبناء على صدوره في الخارج يلازم عدم قصد الحج لا محاله فيبطل. وأما إذا لم يكن كذلك كما في سائر المحرمات من لبس المخيط بخيره لا يكون العزم عليه موجبا لبطلان الحج ولعل هذا يتحقق في كثير من الناس من الأول يعرف أن حاله أنه يجادل أو يأتي بمحرم آخر من محرمات الإحرام من التزليل أو غير ذلك لا يحكم ببطلان حجه. هذا بالنسبة إلى اعتبار العزم على الاستمرار. وبمناسبة أننا ذكرنا أن الإحرام إنما هو الدخول في الحرمة والتلبية سببا لذلك، لابد من إعادة النظر بالنسبة إلى المسألة المتقدمة، وهي أن من اغتسل من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة. صحيحة الحسن حسن بن سعيد سأل الإمام عليه السلام كتب إليه عن رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل عالما أو جاهلا كيف يصنع، ما يصنع كيف يصنع له؟ فقال عليه السلام يعيده. تقدم الكلام في هذه المسألة بناء على أن المراد من الإحرام هو التلبية، يعني الإحرام هو التلبية، وأجاب سلام الله عليه بأنه يعيد التلبية، وقلنا إن التلبية لا مانع من إعادتها كما أن الالتزام لا مانع من إعادته. فعلان خارجيان يأتي بأحدهما أولا ثم يأتي بالآخر ثانيا ولا منافاة بينهما يتحقق الإحرام، كل منهما ذا إحرام وذاك إحرام والنتيجة واحدة. وأما بناء على ما ذكرناه أخيرا من أن الإحرام مسبب عن التلبية والتلبية يوجب الإحرام، فهذه الأفعال يعني التلبية الإشعار والتقليد يوجب الإحرام بأي منها أتى بالخارج فقد أحرم. بناء على ذلك ما يكون الحكم، يعني كيف يمكن توجيه هذه الرواية؟ هل نحملها على البطلان، يعني الأول يبطل يكون الثاني إحراما، أو على ما اختاره الماتين من أن الإعادة إنما يكون في صورة الإحرام وإلا ففي الواقع ليس بإعادة؟ بعد ما لم يمكن تحقق إحرامين في الخارج، يعني لا يمكن أن يدخل في حرمة الله سبحانه مرتين ما دام الفرد الأول لم يبتل ولم يحل، كيف يدخل؟ وبعبارة أخرى الدخول يتوقف على أن يكون خارجا حتى يسلق عليه أنه دخل. زيد دخل الدار لا بد من فرزه خارجا حتى يدخل، الداخل في الدار لا يمكن أن يدخلها ثانية. فعلى أي شيء تهمل هذه الرواية قوله عليه السلام يعيد؟ لا شك في أن المراد بالإحرام في هذه الرواية لا يمكن أن يكون الإحرام الحقيقي، يعني الدخول في الحرمة الذي ذكرناه الذي هو مسبب عن التلبية أو الإشعار أو التقليد. هذا أمر غير ممكن، ذاك غير قابل للإعادة. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام يعيد إما أن يهمل على ظاهره وهو الوجوب الإرشادي، يعني ما قد نزل عن القرائن الخارجية الأمر بالإعادة إرشاد إلى فساد ما تحقق في الخارج. رجل تكلم في صلاته متعمدا قال عليه السلام يعيدها، يعني هذه الصلاة باطلة ولا يجتزى بها في الخارج. الأمر بالإعادة بحسب الظهور العرفي إرشاد الى بطلان ما وقع عقل خارج. بنا على ان الاحرام هو الدخول في الحرمه المترتب على التلبيه حاجه لا يتسب بالفساد ابدا، بل امره دائر بين الوجود والعدم. الامور البسيطه التي هي غير مركبه من اجزاء لا تتسب بالصحة والفساد، وإنما تتسب بالوجود والعدم. زوجية فاسدة، ملكية فاسدة، كل ذلك لا يتحقق. الفساد والصحة إنما يكون في سبب ذلك. بيع فاسد، بيع صحيح، نكاح فاسد ونكاح صحيح. الإحرام الفاسد والإحرام الصحيح لا يتحققان في الخارج، ليس للإحرام فردان في الخارج، أحدهما صحيح والآخر غير صحيح. فلا يمكن أن يراد بجملة يعيد الأمر الإرشادي الوجوب الإرشادي إلى فساد الإحرام الأول، فإن الإحرام الأول لا يتسب بالفساد. ولو فرضنا أن الإرشاد كان إرشادا إلى عدم التحقق لا إلى الفساد، يعني لم يتحقق الإحرام الأول، فالإعادة لا يسبق. إذا لم يكن الإحرام الأول متحققا فما معنى أنه يعيد؟ لابد أن يقول يحرم، لا أنه يعيد إحرامه. إذا فرضنا أن الإحرام غير متحققين، مفهوم الإعادة لا يتحقق في الخارج. الإعادة وجود ثان بعد الوجود الأول. فالإرشاد في المقام لا يمكن، يعني حمل يعيد على الوجوب الإرشادي غير ممكن. وأما حمله على الوجوب التكليفي يعيد أن يجمع عليه الإعادة ثانيان. إذا بنينا على أن الإحرام مشروط بالغسل أو مشروط بالصلاة، فحينئذ يمكن أن يقال يجب، ولكن معناه أن الإحرام لم يتحقق من الأول أيضا مفهوم الإعادة لا يمكن. إذا فرضنا أن الغسل كان شرطا في الإحرام، فمعناه أن الإحرام لا يتحقق، فكيف تجب الإعادة مع أن الإعادة وجود إنسان غير الوجود الأول لم يتحقق؟ وإذا قلنا بأن الغسل أو الصلاة ليس بشرط في الإحرام بإنما هو مستحب كما هو الصحيح، فهنئذ كيف تجب الإعادة؟ بعدما فرضنا أن الإحرام الأول قد حكم بصحته، يعني يجب عليه أن يرفع اليد عن الإحرام الأول ويعيد ثانيا، لا يحتمل أن يكون هذا واجبا. فاحتمال الوجوب إذا كان المراد بالإحرام والدخول في الحرمة لا يمكن الإعادة بأي وجه كان، يعني إنوان الوجوب. وأما إنوان الاستحباب، إذا كان المراد من الإحرام التلبية، يعني الإعادة السورية، كما حمل الماتن قدس الله نفسه الرواية على ذلك، فأمر ممكن. يعيد أي يعيد التلبية، لا يعيد الإحرام. يعيد الإحرام صورتان، يعني يعيد سبب الإحرام. وإن كان خلاف الظاهر، ظاهره عادة نفس الإحرام، إلا أنه نحمله على خلاف الظاهر لعدم إمكان الأخذ بظاهره، فهذا أمر ممكن. وأما إذا كان المراد بالإحرام الدخول في الحرمة، يعني يستحب إعادة الإحرام، يرفع اليد عن إحرامه فيعيد الإحرام ثانيا، هذا غير قابل لأن يحكم عليه بالاستحباب، لأنه برفع اليد إذا بلغ ارتفع الاحرام وانتفى فالعادت واجبت، و این لم ینتفی و لم یرتفی کیف یکون هذا عادت نسانی لا یکون عادت. فل استحباب غیر ممکنین ان یتعلق به اعادت الاحرام به حیث تکون الاعادت مستحبه الاعاده و الوجود الثانی اذا کان الوجود الاول باقیان فالوجود الثانی غیر ممکنین یکون مستحبا و واجبا. و اذا لم یبق الوجود الاول ارتفع ولو بالبنا، یعنی مکلف له ان یرفع الید یفسخ احرامه فیعید فالعادت واجبت بعد الفسخ. کیف یمکن هذا امرا مستحبا؟ فعلا ذالک ارادت الاحرام بمعناه الحقیقی و هو الدخول فی الحرمه می هذه الرمایه امر غیر ممکن، سوا امکان الحکم وجوبیان امکان الحکم استحبابیان. فلا بد من ان یکون المراد بالاحرام هو التلبیه، فهین ازین اذا قلنا بان الغسل شرطون فی صحت التلبیه فلا بد من الاعاده، و این قلنا بانه لیس بشرط یستحب الاعاده فیرتفع الاشکال. فالظاهر ان ما ذكره الماتن قدس الله نفسه في تلك المساله من ان المراد بالاعاده والاعاده صورتا والا واقعا هو محرم ولا يمكن اعاده الاحرام هذا هو الصحيح. الحمد لله رب العالمين. و اما من كان خارج المواقيت، يعني منزله بعيد عن المواقيت، ولم يمر بميقاتين ولم يكن محاذيا لميقاتين او لم نكتفي بالمحاذات فمن اين يحرم؟ ايضا تقدم الكلام في ذلك وقلنا انه لا دليل على جواز احرامه من ادنى الهيل، بل لا بد ان يرجع الى احد المواقيت فيحرم من المواقيت اذا امكن، و اذا لم يمكن يدخل تحت ما سيجي انه اذا تجاوز المواقيت ولم يمكن الرجوع ماذا يفعل. هذا ايضا تقدم الكلام فيه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم حج الافراد و حج القران، ايضا يجري فيه التفصيل السابق ان من يريد حج القران او الافراد ان كان في خارج المواقيت فلا بد ان يحرم من احد المواقيت، وليس لاحد ان يحج او يعتمر الا من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله او عمل المحاذات على تقدير الاكتفاء بالمحاذات. وحكم ما دون الميقات، واهل مكه اذا فرضنا انه دون الميقات منزله دون الميقات فيحرم من منزله، واما اذا كان منزله في مكه اختار الماتن قدس الله نفسه قبل ذلك انه يحرم من مكه، وقل انه لا دليل على ذلك. الروايات التي دلت على ان الاحرام من المنزل انما ورد في من كان منزله دون الميقات الى مكه، ولا يشمل من كان في نفس مكة، فحينئذ لا بد من الخروج إلى أدنى الهيل والإحرام من أدنى الهيل على ما تقدم، وللكرام بقية. الحمد لله.
لا يجوز له تأخيرها إلى ما بعد لم يثبت هذا قال ابن نائم الذي ينوب غيره بالعين بعد الفراغ من العين يتمكن من العمرة المفردة غالبا لذلك يتعارض الاتيان بالعمرة المفردة تسيرة الخاص تفرية قادمة على الوجوه وهذا يكفي في عدم الوجوه كما ذكر مقدس الله نفسه والسعيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في من سافر إلى مكة ولم يمر بميقات ولا بمهاد ميقات أو أننا لم نكتف بالإحرام من المهاجر فمن أين يحرم هذا الشخص ذكر الماتن وقد نسأل الله نفسه أن إحرام هذا الشخص إنما يكون من أدنى الحيل وذكر بعضهم أنه يحرم من مرحلتين إلى مكة فإن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان فهو يحرم من مرحلتين إلى مكة ذكرنا أنه لم يرد نص في هذا المقام بل قائل بذلك إنما يستند بجريان أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات بزميمة ما دل على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما وذكرنا أن هذا لا يصح فإن عدم جواز دخول الحرم محرما أو عدم جواز دخول مكة محرما لا يدل على محل الإحرام وموضع الإحرام من أين يكون الإحرام نعم هذا صحيح أنه لا يجوز دخول مكة أو لا يجوز دخول المحرم إلا محرما لا بد أن يحرم للعمرة أو الحج وأما أن محل الإحرام فلم يدل عليه هذا يعني ليس فيه دلالة على تعيين موضع الإحرام فلا بد في تعيين ذلك من التماس دليل آخر وأصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات لا يثبت جواز الاكتفاء بهذا الإحرام أي بالإحرام من أدنى الحل وتوضيح ذلك أننا نعلم إجمالا بوجوب الإحرام وأنه لا يجوز دخول الحرم أو دخول مكة إلا محرما فمن كان قاصدا لدخول مكة يجب عليه الإحرام لا محالة ومقتضى هذا العلم الإجمالي أننا إذا علمنا بموضع الإحرام بدليل فلا بد من التماس ذلك الدليل وإلا فيتبع ما يقتضيه الأصل لا شك في أن الإحرام من المواقيت مجز ويكتفى به في مقام الامتثال فمثل هذا الشخص إذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات فقد أتى بوظيفته ويكتفى به في مقام الامتثال جزما هذا فالمتيقن في مقام الامتثال. ولا ينبغي الإشكال في صحة ذلك لما دل على أن كل من مر بميقات لا بد أن يحرم من ذلك الميقات. فإذا فرضنا أنه رجع إلى أحد المواقيت وأحرم من ذلك الميقات فلا شك في جواز الاجتزاء به. إنما الكلام في جواز الاجتزاء بغير ذلك. طبعا هذه المسألة تدخل تحت الكبرى، المسألة الكبروية، دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لا ندري أن الواجب هل هو الإحرام من الميقات أو الجامع بينه وبين الإحرام من أدنى الهيل. بعد ما فرزنا أننا نعلم بالإجماع عدم جواز الإحرام من سائر الأماكن، يعني ليس المكلف مخيرا في الإحرام من أي موضع شاء، فيكون هذا داخلا في مسألة الشك بين الأقل والأكثر، ولا بد فيه من الاحتياط بناء على ما سلكه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة فيما دار الأمر بين العام والخاص. كما إذا علمنا بوجوب عتق رقبة ولكن لا ندري أن الموجب هل هو عتق رقبة مؤمنة أو عتق رقبة مسلقة. ففي مثل ذلك ذهب قدس الله نفسه أنه لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية. نعم لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الشروط الخارجية، كما إذا شككنا في اشتراط الصلاة بشيء مثلا ولم تثبت شرطيته يمكن دفع الشرطية بأسالة البراءة. وأما إذا دار الأمر بين العام والخاص، يعني كان الوجود وجودا واحدا مضافا إلى الخاص أو مضافا إلى العام، ليس عتق الرقبة المؤمنة عتق رقبة وزيادة، بل الرقبة المؤمنة وجود من الرقبة، والرقبة غير المؤمنة أيضا وجود من الرقبة. ففي هذه الموارد اختار قدس الله نفسه أنه لا يكون مولدا لأسالة البراءة، بل لا بد فيه من الاحتياط. وكذلك اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا كان الفردان، يعني الواجد والفاقد، يعدان بنظر العرف أمرين متباينين، ففي مثل ذلك أيضا لا يمكن الرجوع إلى البراءة، بل مقتضى القاعدة والاشتغال، وذلك لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وبعبارة أخرى، إذا دار الأمر بين أن يكون الواجب جنسا أو نوعا، المتى النظر في الجنس والعرف والنوع إلى العرف لا إلى الدقة العقلية، إذا علمنا بوجوب شيء ودار الأمر أنه بل أن الواجب هو الجنس أو أن الواجب هو النوع، يعني عرفان وإن كان بالدقة جنسون، أما إذا كان بنزل العرف بل من الأجناس كالعبد والأمة مثلا، عرفان يعدان من نوعين، وإن كان بنزل العبد الإنسان هو النوع وهما صنفان. ففي مثل ذلك إذا كان الترديد بين الجنس، بين أن يكون الواجب جنسا وأن يكون الواجب نوعا، يعبر عنه بلبنان الامر بين التعيين والتخيير، استعرفت نسأل الله نفسه التعيين وانه يجب الاحتياط، فان النوع انما وجوده هو بوجود الجنس، يعني بالعكس الجنس ليس له وجود خارجي الا بوجود نوعه، ففي مثل ذلك لا يكون انحلال، وفي موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير لا بد من الاخذ بالتعيين لاجل تحصيل الفراغ اليقيني. بناء على هذين، يعني على ما ذهب اليه صاحب الكوية قدس الله نفسه وما ذهب اليه شيخنا الاستاذ قدس الله سره، لا بد من الاحتياط في المقام، ولا يكفي جريان أصالة البراءة عن وجوب الإحرام من الميقات في إثبات جواز الاكتفاء بالإحرام من أدنى الهيل، ما أنه نوع آخر غير ذلك النوع. جنس الإحرام معلوم، وأما نوعه لا إشكال أن الإحرام من الميقات والإحرام من أدنى الهيل نوعان بحسب نظر العرف ومن قبيل العام والخاص على ما ذكره صاحب الكفاية، لا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة في مقام الامتثال، يعني لا يجوز الاكتفاء بالفرد الآخر لأجل جريان البراءة عن الفرد الأول، وهذا واضح. وأما على ما سلكناه من عدم الفرق في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بينما إذا كان جنسا أو نوعا، يعني دوران الأمر بين الجنس والنوع أو دوران الأمر بين العام والخاص، في جميع ذلك يرجى إلى البراءة على ما فصلنا الكلام فيه في محله. بناء على ذلك يكون المورد من موارد جريان البراءة عن الخصوصية، يعني طبيعي الإحرام الجامع بين الإحرام من الميقات والإحرام من أدنى الفعل واجب جزما. هذا معلوم لا شك لنا في وجوب الجامع، وإنما الكلام في خصوصية الإحرام من الميقات أن يكون الواجب مقيدا بخصوص هذا القيد، فهذا يدفع بالبراءة، فيكتفى بالإحرام من أدنى الهيل باعتبار أن الطبيعي الإحرام الذي كان معلوم الوجوب قد تحقق خارجا، والزائد على ذلك مشكوك فيه مدفوع بأصالة البراءة على تفصيل ذكرناه في محله. ولكن مع هذا أيضا لا يتم ذلك، يعني لا يتم الإلزام بالإحرام من أدنى الهيل، لا يثبت هذا الإلزام على تقدير ترك الإحرام من الميقات، بل يجوز الإحرام من مرحلتين من مكة لأنه لم يقم إجماع على خلاف ذلك، وذكر بعضهم أنه يحرم من مرحلتين من مكة، فإذا كان هذا محتملا إذن يدور الأمر بين تعيين الإحرام من الميقات وبين التخيير بينه وأدنى الهيل وبين التخيير بينهما والإحرام من مرحلتين من مكة، لأن هذا لم يثبت الإجماع على خلافه حتى يخرج عن المعنى أطراف المعلوم بالإجماع. هذا أيضا من أطراف المعلوم بالإجماع، يعني نعلم إجمالا بوجوب إحرامه ولا ندري أنه متعين من الميقات أو مخير بينه وبين أدنى الهيل أو مخير بينه وبين أدنى الهيل وبين مرحلتين من مكة. كل ذلك طرف العلم الإجمالي فالنتيجة أنه يتخير أن يهرم من الميقات وأن يهرم من مرحلتين من مكة وأن يهرم من أدنى الهجر. هذا ما تقتضيه القاعدة بمقتضى الأصل العملي. وأما على ما ذكرناه من ورود صحيحتين دالتين على أن الميقات لا بد على أن الإحرام لا بد أن يكون من أحد المواقيت الخمسة لكل أحد ولكل مسلمين، لا يصح الإحرام من غير هذه المواقيت، وليس لأحد أن يعدل من هذه المواقيت إلى غيرها فيحرم من غير هذه المواقيت. هذا الإطلاق والعموم نأخذ به فيما لم يثبت جواز الإحرام من غيرها بدليلين، فعليه لا بد لمثل هذا الشخص أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. هذا بالنسبة إلى من لم يمر بميقات ولا بمحاذ الميقات أو أننا لم نكتفي بالمحاذات. ثم تكلم قدس الله نفسه في أن أحد المواقيت الميقات العاشر ظاهرا على ما ذكره وأدنى الهل، وهو ميقات لمن أتى بحج الإفراد أو حج القران، بل لكل عمرة مفردة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أن كل عمرة مفردة يجوز الإحرام فيها من أدنى الهل، ولكنه غير مراد جزما، فيذكر فيما بعد ذلك حينما يتكلم في المواقيت بعد هذا تفصيلا أن هذا ميقات من كان بمكة، يعني لكل عمرة مفردة إذا كان الشخص في مكة وأراد عمرة مفردة فيخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أدنى الهل. لا أن كل عمرة مفردة من أي شخص أراد، ولو كان في الخارج وأراد أن يعتمر عمرة مفردة، ميقاته أدنى الهل ليس كذلك. بإن كان ظاهر العبارة أنه بل لكل عمرة مفردة، مراده من كان بمكة، وهل هو مختص بمن أتى بحج الإفراد أو القران أو عام؟ تكلم من هذه الجهة، بل لكل عمرة مفردة يعني لا يختص بمن أتى بحج إفراد أو حج قران، بل كل من كان بمكة وأراد أن يعتمر فله أن يخرج ويعتمر من أدنى الهل، ولا يلزم عليه أن يمضي إلى أحد المواقيت. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه على ما ذكرناه صحيح من جهة الصحيحة الدالة على أن من أراد الخروج من مكة ليعتمر قلنا إنه واضح أن الغاية هو الاعتمار، يعني من أراد أن يعتمر فعليه أن يخرج ويحرم من أحد هذه المواضيع، التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو غير ذلك من سائر موارد الحرم. تكلمنا في ذلك أن صحيحة عمر بن يزيد يدل على ذلك والرواية صحيحة. انتهى كلامنا إلى ما رواه الصدوق ابن الله نفسه مرسلان من أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر في أحدها أهل من عثمان، وهي عمرة الحديبية، وفي أحدها اعتمر من الجحفة، وفي أحدها اعتمر من الجعرانة. هذه الرواية قلنا على ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلة، ولكن الشيخ الكليني قدس الله سره روى هذه الرواية بطريق صحيح، فالرمایت رو لا اشکال فیها من جهت سند، یبقی الکلام من جهت دلاله. الذي يستفاد من هذه السيئة أن العمرة المفردة لمن كان دون المواقيت وإن لم يكن أهله وإن لم يكن المكان موضع إقامته ولم يكن منزله هناك، يعني كان غريبا كرسول الله صلى الله عليه وآله له أن يعتمر ويكون إحرامه من أدنى الهيل، فلا يختص هذا الحكم بمن كان بمكة على ما ذكره الفقهاء ويذكره الماتن أيضا قدس الله نفسه بعد هذا، بل كل من كان دون الميقات يعني لم يكن في طريقه ميقات وكان دون الميقات يجوز له أن يهرم من أدنى الهيل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وأهرم من الجعرانة. مقتضى ظاهر هذه الرواية ذلك، بل إن قوله عليه السلام في أحد هذه العمر في أحدها أهل من عصفان وهي عمرة الحديبية، إذا كان معنى أهل من عصفان يعني أهرم من عصفان فيكون الإهلال الذي هو بمعنى رفع الصوت، إذا كان معناه الإحرام رفع صوته يعني أهرم من عصفان فيدل على جواز الإحرام من مكانه أيضا ولا يختص بأدنى الهيل، فمن كان دون الميقات حاله حال سائر من كان منزله دون الميقات، كما أن من كان منزله دون الميقات يجوز أن يحرم من محله كذلك غيره إذا كان هناك لا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ولا يجب عليه أن يؤخر إحرامه إلى أدنى الهيل، بل له أن يحرم من هذا المكان، فيكون الحكم أعم يعني بالنسبة إلى العمرة يكون الحكم أعم ممن كان منزله دون الميقات أو كان دون الميقات اتفاقا وإن لم يكن منزله فيه فيحرم من مكانه، إذ لا نحتمل أن يكون لعصفان خصوصية يمتاز بها عن سائر الأماكن، فالإحرام من عصفان إذن جائز إذا كان معنى أهل يعني أهرم، فإن معنى الإهلال هو رفع الصوت، أهل المحرم يعني رفع صوته بالتلبية، وأما إذا لم يكن معنى الإهلال هذا بل بمعنى رفع الصوت لعله رفع صوته صلى الله عليه وآله وأخبر أصحابه بأنه يريد العمرة بل فمزوا إلى العمرة وأهرم من أدنى الهيل، فهنئذ لا تكون فيه دلالة، ولعله يقرب هذا المعنى يعني الثاني أن يكون معنى الإهلال هو رفع الصوت بالعمرة، يعني أبرز أنه صلى الله عليه وآله قاصد للعمرة أنه ذكر في هذه السيئة أهل من عصفان وهي عمرة الحديبية. عمرة الحديبية إذا كان محرما من عصفان ما معنى أنه عمرة الحديبية؟ فالظاهر جملة ما هي عمرة الحديبية أنه صلى الله عليه وآله أهرم من الحديبية، وإلا فلا نعرف وجها ظاهرا لهذه التسمية. يقول اعتمر صلى الله عليه وآله ثلاث عمر إهداها في إهداها أهل كي؟ به سنات عمر متبرقات، كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من حسان، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أهرم فيها من الجحرة، هذا عمرة القضاء، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع عن الطائف بله من غزاة. فرايات إذا كان معنى أهل فيها من عصفان فيثبت جواز الإحرام، يعني إذا كان معنى الإحرام فيثبت جواز الإحرام للعمرة المفردة لمن كان دون الميقات من مكانه، يعني حاله يكون حال من كان منزله دون الميقات. وإن كان المراد من أهل غير ذلك، يعني رفع الصوت وإخمارهم وإعلامهم بأنه صلى الله عليه وآله يريد العمرة، وهي عمرة الحديبية، يعني أهرب من الحديبية، لا يكون فيها دلالة. بل فإن لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني كان مرددا، ولو باعتبار ما يقول سير صلح الحديبية مثلا، فإنه لا دليل على جواز الإحرام، يختص الإحرام بأدنى الهيل بمقتضى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يختص الحكم بمن كان في مكة على ما خصصوه به. والحمد لله. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أحرم وشك بعد ذلك من نسي ما أحرم فشك أن إحرامه لأي شيء كان لحج أو لعمرة، ففي مثل ذلك يجب عليه تجديد الإحرام. فذكرنا أمس أنه لا مجال للتجديد فإنه لم يقتل الإحرام السابق، والمفروض أنه وقع صحيحا، يعني كلامنا فعلا فيما إذا كان كل منهما صحيحا، وأما فيما إذا كان أحدهما فاسدا تقدم الكلام فيه. فعلى ما ذكرناه لا مجال لتجديد الإحرام، لأن هذا التجديد لغو محض، فإنما يجدده إن كان هو الذي كان أولاً فلا يكون للتجديد أي أساس. فلو فرضنا أن الإحرام الأول كان إحرام حج، فالمتجدد أيضاً إحرام حج، فأي أثر إن هذا الإحرام الثاني والإحرام الأول هو الإحرام الصحيح، وليس هنا إحرام بعد إحرام. فإذا فرضنا أن الإحرام الأول كان لعمرة فهو بعد محرم ولم ينحل إحرامه، فأي أثر لإحرام الحج بعد إحرام العمرة؟ فهذا الإحرام الثاني لغو على كل تقدير ولا يترتب عليه أي أثر. وذكرنا أنه لا بد من التفصيل في المقام كما فصلنا، وقلنا إنه على تقدير أن يكون أحدهما باطلا فإن جرى قاعدة التجاوز فيأتي بما هو الصحيح، وإلا يحكم بالبطلان من الأول لأصالة عدم تحقق الإحرام الصحيح، وأصالة الصحة في مثل المقام غير جارية. وأما إذا كان كل منهما صحيحا فقد يدور الأمر بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، يعني المكلف يعلم بأنه أحرم للعمرة جزما فيجب عليه التواف والسعي، يجب عليه التواف والسعي والتقصير، ويشك فيما هو الواجب بعد ذلك وأنه عمرة مفردة فيجب عليه طواف النساء، ويحرم عليه النساء قبل الطواف. وإن كانت العمرة عمرة تمتع فلا يجب فيه طواف النساء ولا يحرم عليه النساء، لأنه خرج عن الإحرام بالتقصير جزما، ويجب ويحرم عليه الخروج من لكن يحرم عليه الخروج من مكة من دون إحرام، ويجب عليه الوقوف بعرفات والمشعر وما بعد ذلك من الأعمال. وبما أن كل منهما طرف للعلم الإجمالي فالعلم الإجمالي منجز والأصل فيهما معارض، فلا بد حينئذ من الاحتياط. ولكن مع هذا الذي ذكرناه لا يجب عليه طواف النساء فعلا، فإنه لا فورية لوجوب النساء لوجوب طواف النساء، وإن كان الوجوب فعليا يعني بعد الفراغ من أعمال العمرة المفردة يجب طواف النساء، إلا أن الواجب موسع وله أن يؤخر ويأتي بطواف النساء بعد ذلك. ففي مثل المقام يتحقق الاحتياط، بالاتيان به اعمال عمره التمتع و بعد ذلك يحرم و يخرج الى عرفات و الى المشعر و ياتي بسائر الاعمال في الاخير ياتي بطواف النساء اعم من ان يكون هذا الطواف طواف حج يعني طواف نساء لحج او طواف نساء للعمره المفرده يجوز له الاكتفاء بطواف واحد فانه بعد الاتيان باعمال الحج ايضا يجب طواف النساء لو كان الحج حجا صحيحا فهو يعلم بوجوب طواف النساء عليه حينئذ سواء كان هذا الطواف للعمرة المفردة أم كان هذا الطواف للحج فإذا كان الواقع بحسب الواقع كان الإحرام للعمرة المفردة فقد أتى بطواف النساء وإن كان الواقع عمرة التمتع لم يكن فيه طواف نساء وإنما كان الطواف للحج وعلى كل حال فالاحتياط ممكن والامتثال الإجمالي ممكن ومعه لا تصل النوبة إلى تجديد الإحرام على ما ذكره ولا إلى التخيير على ما يظهر من كلام غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا وجه للتخيير أبدا بل لا بد من الجمع والاحتياط كما في سائر موارد العلم الإجمالي و اما اذا فرضنا انه دار الامر بين العمرة المفردة والحج لا عمرة التمتع يعلم بانه احرم ولكن لا يعلم انه احرم للحج او احرم للعمرة المفردة الواجب عليه اي منهما هل الواجب العمرة المفردة أبي الواجب الحج والإتيان بأعمال الحج هنا أيضا الأمر كما ذكرنا باعتبار أن العمرة المفردة في العمرة المفردة طواف النساء فيعلم هذا بأن بوجوب طواف النساء قبل أن يقف بعرفات وقبل أن يأتي بأعمال الحج الوجوب فعلي قبل لأن طواف النساء واجب في العمرة بعد الاتيان والسعي يجب يجب طواف النساء في العمرة المفردة كما يجب طواف النساء في الحج وهذا المفروض أنه شرع في الإحرام فالواجب عليه إما أن يأتي بطواف وسعي وتكفير وطواف النساء بعد ذلك أو أنه يقف في عرفات ومشعر وبعد ذلك يأتي بطواف وسعي وبعد ذلك يأتي بطواف النساء بعد الإحرام كل منهما طرف العلم الإجمالي وليس أحدهما معلوما دون الآخر أيضا في مثل ذلك يلزم عليه الاحتياط فيأتي بالطواف والسعي والتقصير ويأتي بالحج أيضا هنا مثل ما تقدم يمكنه الاحتياط بالاتيان بطواف النساء قبل الحج ويمكنه الاحتياط بتأخير الطواف إلى ما بعد الحج يكفي طواف واحد ولا يحتاج إلى طوافين يعني إذا طاف وسعى وقصر ولم يطف بعد ذلك ذهب إلى عرفات فبقف في عرفات ومشعر إلى آخره فأتى بطواف واحد يجزي هذا الطواف إن كان الواجب حج إفراد فجميع ما تقدم على الوقوفين من الطواف والسعي والتقصير كل ذلك كان ملغى لا أثر له وإن كان الواجب في الواقع هو العمرة المفردة فقد أتى بطواف النساء بعد الوقوفين لا بأس بذلك ففي مثل ذلك بل أيضا يمكن الاحتياط بالاتيان بالأعمال الحج أولا ثم يأتي بعد ذلك أكثر المسلم يأتي بأمر يعني يمكنه الانتصار بهذا أنه يأتي بأعمال الحج أولا ثم يأتي بهذه الأعمال، لأنه لو قدم الأعمال أعمال الأمر على الحج فيه تقصير، ويمكن أن يكون هذا التقصير محرما، لأن إحرامه إذا كان للحج لا يجوز له أن يقصر قبل الاتيان بأعمال الحج، التقصير متأخر لا محاله، ولذلك يتحقق الاحتياط بتقديم أعمال الحج. أولا يمضي إلى عرفات فيقف، وبعد ذلك يأتي بسائر الأفعال، وبعد ذلك يأتي بالتواف والسعي، أهم من أن يكون للعمرة المفردة وأن يكون للحج ثم يطوف تواف النساء أيضا لذلك. فهنا أيضا على مثال الإجمالي ممكن فيأتي بذلك. وأما إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الإحرام للحج أو لعمرة التمتع، لا يدري أن هذا لعمرة التمتع أو أن إحرامه هذا بل لحج الإفراد، فإذا كان لعمرة التمتع يجب عليه أن يطوف ويسعى قبل الوقوفين ويقصر وبعد ذلك يخرج. هنا طبعا يكون التكليف مرددا بين أمرين متنافيين لا يمكن الامتثال، لأنه إذا أراد أن يأتي بأعمال عمرة التمتع فكما ذكرنا الآن فيه التقصير، وإذا كان الواجب عليه هو الوقوفين لا يمكنه التقصير ولا يجوز له التقصير، فلا يمكنه الامتثال الجزمي والامتثال اليقيني على كلا التقديرين، يعني أن يأتي بعمل ويكون آتيا بما هو الواجب عليه في الواقع، وإن لم يكن هنا تميزا في الخارج، كما في الفلسين الأولي، إذ إن عمرة التمتع مشتمل على التقصير فيجب عليه التقصير بعد التواف وبعد السعي، وهذا أحد طرفي الإجمالي، فلا يعلم أن الواجب عليه هو هذا أو أن الواجب عليه هو الوقوف قبل أن يقصر، أن يقف في الموقفين والتقصير يكون بعد ذلك. فلا يمكنه إدراك ذا، فلا يمكنه الامتثال الإجمالي والاحتياط العملي بحيث يكون آتيا بما هو واجب في الواقع، هذا أمر غير ممكن. فتبعا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي في كل مورد، لا يتمكن المكلف من الامتثال الجزمي بحكم العقل، تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، فإن عدم التمكن من الموافقة القطعية لا يجبز بحكم العقل المخالفة القطعية، فبالنسبة إلى المخالفة القطعية لا يأتي بأي شيء، هذا أمر غير ممكن. وذكرنا أن تجديد الإحرام لا يكون موجبا للخروج من الإحرام السابق حتى يمكنه الامتثال بهذا الترتيب. فبحسب ما ذكرنا في هذه الصورة التي لا يمكن فيها الامتثال الجزمي، تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، ونتيجة ذلك أن يقتصر على أحد الطرفين، وبعد ذلك بعد إتمام العمل طبعا يكون فارغا عن الإحرام بعد الإتيان. أي منهم اختاره، لأنه بعد ذلك لا يبقى مجال للامتثال فيخرج عن الإحرام، إما بأنه أتى بما هو المأمور به على تقديره أو أنه لم يمكن. بل لو فرضنا أنه اختار هذا الطرف، يعني أحد الطرفين وهو عمرة التمتع، لقد خرج عن الاحرام جزما غايته انه عصى عصيانا تكليفيا، باعتبار احتمال، يعني احتمال انه عصى عصيانا تكليفيا باعتبار انه مقصر، وهذا لا بد منه، يعني احتمال نعبر بالعصيان مسامحتنا، يعني احتمال انه خالق الواقع. بعد ما لم يتمكن من الامتثال القطعي طبعا تصل النوبة الى الامتثال الاحتمالي، فمخالفة الواقع على تقدير تحققها لا تكون منجزة ولا تكون موجبا للعقاب لعدم التمكن من الامتثال القطعي. فلو فرضنا انه اختار عمرة التمتع فأتى بالعمرة ثم أتى بعد ذلك بالحج، فقد يحتمل أنه ارتكب محرما، وأما الحكم الواقعي فقد امتثله جزما بالنسبة إلى حجه، لو قصد بالحج أعم من حج التمتع وحج الإفراد. فأما في الطرف الآخر إذا فرضنا أنه اختار الطرف الآخر أيضا يحتمل الامتثال ولم يأتي بأي شيء من مخالفة الواقع غير تركه ما كان واجبا عليه من سعي وتواف وتقصير قبل أن يحج، وهذا مما لا بد منه. فالظاهر أنه تصل الأمر في هذه الصورة فقط إلى التخيير، التخيير العقلي، لا أنه تخيير شرعي اختار، يعني التنزل من الامتثال الجزمي إلى الامتثال الاحتمالي. إن كان القائل بالتخيير يريد هذه الصورة فقط، يعني دوران الأمر بين حج الإفراد وبين أمر التمتع، فلا بأس به، ولا بد من اختيار أحدهما تحصيلا للموافقة الاحتمالية، لأنه غير متمكن من الامتثال القطعي. والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما جمع علم بأنه أحرم ولكن لا يدري أنه أحرم للحج أو لعمرة التمتع. وقلنا إن في عمرة التمتع يجب التكثير فلو كان الإحرام إحراما لعمرة التمتع فيجب عليه التكثير، وإذا كان الإحرام للحج فيحرم ذلك باعتبار أنه حال الإحرام بعد لم يحل الإحلال، إنما يكون بعد الوقوفين والتكثير بعد الوقوفين. ففي مثل ذلك لا يتمكن من الامتثال اليقيني، فتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، ولعل هذا معنى التخيير الذي ذكر في كلامهم. ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بين الأمرين، يعني بين عمرة التمتع وحج الإفراد. والظاهر إمكان ذلك باعتبار أن أمر التكثير يدور بين الواجب والحرام، فهو مخير لا محال بين الأمرين. فإذا كان مخيرا بين الأمرين يجوز له التكثير كما يجوز له تركه. فإذا جاز التكثير لدوران الأمر بين المحذورين فيجب التكثير. لابد أن يختار التكثير به اعتبار انه مأمور به اتمام احرامه لوجوب اتمام العمره و اتمام الحج. فاتم العمره للحج لله او اتم الحج العمره لله. اتمام العمره و اتمام الحج واجب اذا شرع لا بد من اتمامه و هو متمكن من الاتمام. فلو اختصر بأحدهما لم يعلم أنه أتم ما أحرم له من المحتمل أن الإحرام كان للآخر، ولكن إذا أتى بهما معا ففرضنا أنه قصر باعتبار جواز التقصير لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة فهو جائز، وإذا كان جائزا وجب لإحراز الامتثال الإجمالي فيقصر ويحرم للحج ثانيا. إن كان في الواقع إحرامه الأول لعمرة التمتع فيكون هذا الإحرام الثاني في محله، وإذا كان لحج التمتع كان الإحرام الثاني لغوا وباق على إحرامه الأول فيتم أعماله، وبعد ذلك يعلم بحصول الامتثال إما بعمرة التمتع بحج التمتع أو بحج القران فقط. ونظير ذلك ما تقدم في بحث التيمم من أنه إذا علم أن الماء أو التراب أحدهما غسل وأمره دائر بينهما ليس عنده ما يترزأ به ولا ما يتيمم به منحصر بهما ويعلم أن أحدهما غصب ومالكه غير راض بالتصرف فيه، ففي مثل ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه في بحث التيمم ذكر أنه من فاقد التهورين لا يمكنه الوضوء ولا يمكنه التيمم لتنجز التكليف فهو فاقد للطهور. وذكرنا أن الأمر ليس كذلك، هو واجد للطهور ولكن لا يميزه، لأن المفروض أن أحدهما بحسب الواقع غير قسم ويجوز التصرف فيه، فوظيفته في الواقع إما الوضوء أو التيمم، ولكن هو لا يعلم أن الواجب هل هو الوضوء أو أنه التيمم باعتبار أنه لا يميز الغصب عن غير الغصب. إذن في كل منهما يدور الأمر بين الوجوب والتحريم، إذا كان الماء غصبا يجب التيمم ويحرم التصرف في الماء، وإذا كان التراب غصبا يجب عليه الوضوء ويحرم عليه التصرف في التراب. فكل منهما يدور الأمر فيه بين الوجوب والتحريم، إما يجب الوضوء بهذا الماء أو يحرم التصرف في هذا الماء سواء كان بوضوء أو بغير وضوء. في التيمم أيضا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم، فإذا كان الأمر دائرا بين الوجوب والتحريم تصل النوبة إلى التفييد العقلي، فالواقع غير منجز فله أن يفعل وله أن يترك. فإذا كان مخيرا بين الفعل والترك فيجوز الفعل، فإذا جاز الفعل وجب لأنه واجد للماء. إنما لا يكون واجدا للماء فيما إذا لم يجوز التصرف فيه، فإذا فرزنا أنه يجوز التصرف في هذا الماء بحكم العقل فهو واجد للماء ولا تصل النوبة إلى التيمم. ففي مثل الفعل لا يجوز التيمم ولا يكون من فاقد التهورين باعتبار أنه متمكن من التصرف في هذا الماء و ترزی بهی به حکم العقل فإذا جاز وجب است. مقام نا عینا من هذا القبیل. امر التقصیر و این کان دائرا بین الوجوب و التحریم ولکنه به حکم العقل جایز فإذا کان جایزا تعینه فإذا یجب علیه تحصیل الامتثال به اکمال حجه و اکمال عمرته و متمکن من الاکمال علی ما تقدم. فالنتیجه ما ذکرنا ان جميع ما ذکره یعنی ان ما ذکره هنا فی جميع فروض المساله من بطلان الاحرام و تجدید الاحرام ثانیا لا نعرف له ای وجه. الاحرام الاول لم يبطل و يمكنه اتمامه بما ذکرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه ان الحج يحتاج الى احرام والعمرة يحتاج الى احرام كل منهما عمل مستقل بل كل منهما احرام مستقل كما في الصلوات صلاة الظهر له تكبيرة و صلاة العصر له تكبيرة. فلو فرضنا انه احرم للحج والعمرة معا يكون هذا باطلا لانه غير مشروع. الذي هو مشروع الاحرام للحج والاحرام للعمرة. الاحرام الواحد لهما للحج والعمرة غير مشروع فيكون هذا باطلا. ثم ذكر قدس الله نفسه قولين آخرين. أحد القولين التفصيل بينما إذا كان أحدهما متعينا في حقه وما إذا لم يكن متعينا في حقه. فإذا كان المتعين بحسب الواقع أحدهما فينصرف إحرامه إلى ما هو المتعين فيكون له. وإذا لم يكن تعين لا يتعين أحدهما كما إذا وقع في أشهر الحج ولم يكن أحدهما أي الحج أو العمرة متعينا في حقه فأحرم لهما معا. في مثل ذلك يتغير بين أن يصرفه إلى الحج أو يصرفه إلى العمرة يكون مخيرا بينهما. هذا أحد التفصيلين ذكره صاحب الشرائع أولا ثم بعد ذلك عدلا وذكر تفصيلا آخر وهو أنه إذا كان هذا في أشهر الحج يبطل بلا فرق بين أن يكون هنا تعيين أو لم يكن تعيين يكون باطلا. وأما إذا كان في غير أشهر الحج يكون للعمرة فقط لأن الحج غير مشروع فيه فهذا الإحرام يكون للعمرة. صاحب الشرائع قدس الله نفسه اختار هذا التفصيل قال وهو أشبه البطلان فيما إذا كان في أشهر الحج والصحة فيما إذا كان في غير أشهر الحج ولكن يكون للعمرة. الظاهر أن يقال يعني في المقام تارة يكون المحرم الذي يأتي بالإحرام لهما يريد بذلك الإحرام لمجموع الأمرين يعني لم يقصد الإحرام لهذا ولا لذاك فقط بل الإحرام للمجموع من الحج والعمرة. فإن كان هذا هو المقصود والذي قصده بإحرامه لا ينبغي الشك في بطلان ذلك بلا فرق بين أن يكون في أشهر الحج وأن يكون في غير أشهر الحج كان عليه شيء متعينا واقعا أو لم يكن عليه شيء متعين واقعا. والوجه في ذلك ان مجموع هذین الامرین لم یشرع الاحرام لهما معا من حیث المجموع. الاحرام مشروع لكل واحد واحد، و اما المجموع فلم یشرع الاحرام له حتی یکون فی مقام الامتصال مجزیا لأحدهما، فالذی یمکن ان یقع صحیحا بالباقع هو احدهما ولم یقصد الاحرام له، والذی قصد الاحرام له وهو المجموع فهو غیر مشروع. و اما اذا قصد الاحرام لكل منهما على نحو التداخل ولا يبعد ان هذا هو محط كلامهم والا فالاول واضح، كيف يمكن ان يقال بالصحة مع انه لم يقصد ما هو المأمور به واقعا؟ المأمور به واقعا هو الاحرام للحج او الاحرام للعمره، وهذا لم يقصد. والذي قصد هو الاحرام للمجموع، والمفروض ان المجموع لم يشرع الاحرام له، لا يصح المجموع باحرام واحد. فغير بعيد ان يكون محل الكلام والخلاف هو القسم الثاني، بان يكون الاحرام للحج وان يكون الاحرام للعمره على نحو التداخل، يقصد الاحرام للحج ويقصد الاحرام للعمره باحرام واحد. ففي مثل ذلك الذي قصد الاحرام نزيل ما اذا سلم عليه شخصان مستقلا واجابهما بجواب واحد فقصد بذلك رد التحيه بالنسبه الى المسلم الاول ورد التحيه بالنسبه الى المسلم الثاني، هذا رد له وله وان كان بمظهر واحد وبسلام واحد. فإذا كان هذا هو المراد، يعني أحرم إحراما واحدا وقصد بذلك أن يكون إحراما للحج وقصد بأن يكون إحراما للعمرة على نحو التداخل، امتثال أمرين بفرد واحد بفعل واحد نظير سائر موارد التداخل، تارةً نبرز ان هذا عالم بعدم جواز ذلك، يعلم ان هذا لا يجوز باحرام واحد ان ياتي بالحج وان ياتي بالعمره، فيكون هذا مشرعا. فاذا كان مشرعا يحرم عمله في الخارج هذا الاحرام، لم يشرع غير مشروع في الشريعه المقدسه، فقد أتى بمحرم تشريعا، فهذا لا يمكن أن يتحقق به الامتثال، أيضا يحكم بفساده. وقد يفرز أنه غير مشرع جاهل بالمسألة مشتبه، يتخيل أن هذا جائز فقصد بذلك، تارة يفرز أنه يصح كل منهما، كما فيما إذا وقع في أشهر الحج فقصد بإحرامه هذا الإتيان بعمرة مفردة، كما قصد الإتيان بإحرامه هذا بحج الإفراد مثلا، وهو غير مشرع. ففي مثل ذلك بما أنه لا يقع كلاهما جزما لأنهما يحتاجان إلى إحرامين، فإذن لا تعین في الواقع لأحدهما وهو مردد بينهما، لا بمعنى التردید يعني لا يسري، قصد كل منهما، وقوعهما في الخارج صحيحا غير ممكن، ووقوع أحدهما دون الآخر بلا مرجع، فإذن يحكم بالفساد. نظير ما إذا وقع بيع من المالك ومن وكيله في آن واحد، كل منهما قابل للصحة في نفسه، ولكن باعتبار مقارنته للآخر وعدم إمكان الحكم بصحتهما معا
طبعا یحکم بالبطلان به اعتبار عدم ترجیح. ولا دلیل علی التخییر، التخییر یحتاج الى دلیل. الذی قصده حالا کل واحد منهما لا احدهما و کل واحد منهما جمعا غیر قابل للصحه و تخییرا یحتاج الى دلیل. فیما اذا ثبت تخییر فلا بأس بالالتزام به، و اما فیما اذا لم یثبت یحکم بالبطلان لا محاله، مثل تزویج الاختین لو فرضنا انهما وقعا فی زمانین تزوجه و بمرأت بمرأت و زوجه وکیله بمرأت اخرى و هما اختان ورد النص بالتخییر یتغیر ایهما. و کذالک فی بعض الموارد الاخر الدلیل علی التخییر موجود. فی بعض اقسام الخامسه یتغیر کل ما دل دلیل علی التخییر یعمل به، و فی ما لم یکن دلیل مقتضى القاعده و البطلان لان کلیهما لا یمکن ان یحکم بصحته و احدهما دون الاخر ترجیح بلا مرجح. و اما اذا فرضنا به حسب الواقع قصد کلا منهما ولم یکن مشرعا و کان احدهما صحیحا و الاخر غیر صحیح، غیر صحیح، کما اذا وقع فی غیر اشهر الحج و هو لا یدری و لیس بمشرعین فقصد به احرامه هازا احراما للحج و قصد احراما للعمره، حین ازین لا یبد الحکم الصحه لأن العمره قد احرم لها و یصح منه العمره خارجا، و اما الاخر الاحرام للحج لم یقصد غیر مشروع فإن الحج لا يقع في غير أشهر الحج، فباعتبار أنه قاصد لعمرة التمتع وقد أحرم لعمرة التمتع أيضا فيحكم بصحة هذا الإحرام، لا يعتبر في صحة العبادة إلا الإتيان بها خارجا وإضافتها إلى المولى بوجه، وهذا متحقق بالمقام. ذات الاحرام تحقق في الخارج و اضیف الى المولا، غایت الامر انه تخیل ان بهذا الاحرام يتحقق احرام آخر ایضا و ذالک لا يتحقق. فاذا كان محل كلامهم هذه الصوره بل غیر بعید ان محل كلامهم قصد كل واحد منهما لا قصد المجموع، یعنی التداخل لا عنوان الجمع یحرم لمجموع العملین، اذا كان هذا مرادهم فالظاهر ان ما ذهب اليه المحقق قدس الله نفسه من التفرقه بين اشهر الحج وغير اشهر الحج لا يبعد ان هذا التفصيل هو الاوجه، باعتبار ان في اشهر الحج بجميع صوره يكون باطلا، فإن كل منهما قابل لأن يقع صحيحا، وحيث حتى في فرض عدم التشريع، وحيث فرز أنه لا ترجيح بالبين فيحكم بالبطلان من جهة عدم الترجيح. وأما إذا كان أحدهما مشروعا والآخر غير مشروع، وفرزنا أن المحرم ليس بمشرع ولا يقع منه هذا الإحرام مبغوزا عليه، غاية الأمر أنه تخيل التداخل وأن بإحرامه هذا يمكن أن يأتي بالحج أيضا، وهذا يسقط الإحرام للعمرة متحقق فيحكم بصحته. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا أحرم ولم يعين أن إحرامه لأي نوع من الأنواع، ولكن أشار إليه بإشارة إجمالية فنرى أنه يحرم كإحرام فلان، فقال هكذا: أحرم وألبي لما نواه فلان وكما نواه فلان، فإحرامي مثل إحرامه. ذكر قدس الله نفسه أنه لا شبرت تارة لا يحرم فلان إلى الآخر، فلا شك في أن هذا الإحرام يحكم ببطلانه فإنه لا واقع له، وهذا ظاهر. فمعناه أنه أحرم إحراما لا واقع له، لأن هذا الإحرام قيده بأن يكون كإحرام فلان وليس لفلان إحراما خارجا، وتارة يكون له خارج ويحرم فلان وهو يعلم به حال إحرامه، فيعلم أن إحرام زيدين هو إحرام عمرة التمتع مثلا أو العمرة المفردة أو حج الإفراد، فيقول أحرم كما أحرم فلان، وهذا لا ينبغي الإشكال في صحته، فإن الذكر ذلك وأنه كإحرام فلان لا يكون مزرا، بل هو قاصد للإحرام لعمرة أو حج أو عمرة التمتع وهو معلوم عنده، وهذا إذن واضح لا يحتاج إلى بحث. وتارة يكون ذلك مجهولا، لا يعلم أن زيد يعلم أنه أحرم ولكن مجهول أنه لماذا أحرم. قد يفرز أن هذا يعلم بعد ذلك فيسأله بعد ذلك عن إحرامه فيعينه له يبينه له، أو هو يعلمه من قراء خارجية، وقد يبقى على المجهولية إلى الآخر، فلا يعلم هذا أن إحرام الآخر من أي نوع كان. في القسم الثاني حكم بالبطلان وأن إحرامه يبطل، والظاهر أنه لا موجب للبطلان، فإن التعين الواقعي على ما ذكرناه يكفي في صحة الإحرام، والإحرام في الواقع كان معينا وهذا قصد ذلك الأمر الواقعي، ولكنه لا يتمكن من تمييزه، فيكون حكم ذلك حكم ما تقدم من النسيان، وأنه أحرم لأمر معين ونسيه بعد ذلك. غاية الأمر أن في النسيان كان مسبوقا بالعلم أولا، وهنا لم يسبق علم من الأول مجهول، وأما الواقع فهو أمر معلوم، فيكون فيعلم إجمالا بأن إحرامه كان لشيء معين في الواقع، وهو إما حج أو عمرة مفردة أو عمرة التمتع، فيجري فيه جميع ما تقدم هناك. لا وجه للبطلان بعد تحقق الإحرام خارجا، غايته أنه غير متمكن من التمييز والتعيين. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من التعيين وتعين في الخارج، فقد تقدم سابقا أنه تكفي الإشارة الإجمالية
و یکفی تعین الواقعی فی صحت الاحرام و هنا ایزن متعینون کما ازا قال احرمو لما یعلمه الله انی اعینه فی ما بعد فیکون التعین الخارجی فی ما بعد کاشفا اما وقع له الاحرام اولا لانه متعین بی علم الله و هنا ایزن کذالک بل هنا متعین فی غیر علم الله ایزن ولیکن هو لا یدری فإن من أحرم يعلم أنه أحرم لأي شيء وهو متعين فأحرم لما هو المتعين نزيل ما إذا فرزنا أنه من الأول كتب ما يريد أن يأتي به في دفتره أو في كتابه وفي وقت الإحرام ليس ذلك الكتاب عنده فيقول أحرم لما هو مكتوب بالكتاب من عمرة مفردة او حج افراد او عمرة التمتع له تعين في الخارج وهو الان متعين ولكن هو لا يعلم به فالصحة في هذه السورة لعلها اولى من الصحة فيما تقدم من ان يحرم لما يعلمه الله انه يعينه فيما بعد فالظاهر هو الصحة في هذه السورة بل على القاعدة وقد يتمسك للصحة في هذه السورة بما ورد في صحيحتين معتبرتين وغير الصحيحتين أيضا من أن أمير المؤمنين عليه السلام أحرم كإحرام رسول الله صلى الله عليه وآله سأله النبي صلى الله عليه وآله بما أهللت قال بما أهل به النبي فكان إحرامه سلام الله عليه بعنوان إحرام النبي صلى الله عليه وآله أي شيء كان فيحكم بذلك فأمزاه النبي صلى الله عليه وآله فيكشف ذلك عن صحة الإحرام بعنوان إحرام الغير وإن لم يكن معينا عنده ولكن الظاهر أن ما ورد في المقام من سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وجواب أمير المؤمنين عليه السلام أجنبي عن محل الكلام فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن إحرامه مجملا وغير معين بعنوان إحرام رسول الله بل الظاهر أن إحرامه سلام الله عليه كان معينا ورد في هاتين الصحيحتين أنه سلام الله عليه أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما رأت الصديقة الطاهرة سلام الله عليها فرأى أنها تطيبت ولبست ثوبا بل ذا لون أو أسبابا ملبنة فتعجب من ذلك أنه كيف يجوز ذلك في الإحرام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بما أهللت قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله فأمر صلى الله عليه وآله أن يبقى أمير المؤمنين عليه السلام على إحرامه وأما فاطمة سلام الله عليه فهي أهلت من جهة أنها قصرت فكان حجه حج تمتعين من أول ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه كما في هاتين الصحيحتين كان الحج حج إفراد وبعد ذلك بعد ما جاءوا إلى مكة وأتوا مكة نزلت الآية المباركة بعد نزول الآية المباركة بحج التمتع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل من كان حجه حج إفراد أن يتم طوافه وسعيه ويقصر فيكون حجه حج تمتع، يعني تبدل حج الإفراد وحج التمتع. وكل من كان معه هدي فهذا يبقى على إحرامه وليس له أن يحل، لأنه لا بد من أن يبلغ الهدي محله. فمن كان معه هدي لا يشرع في حقه الإحلال بأن يحل من حجه. ففاطمة سلام الله عليها كسائر المسلمين أهلت فصار حجه حج تمتع. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل لأنه كان قد ساق هديا في صحيحة معاوية بن عمار أنه سلام الله عليه ساق 66 أو 64. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان معه الهدي 34 أو 36 مجموعهما معه. إما أن الهدي الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله 66 و34 كان عند أمير المؤمنين، أو أن الذي كان عند رسول الله 64 وكان عند أمير المؤمنين سلام الله عليه 36. فكيف ما كان، هذه السيئة سيئة معاوية بن عمار دالة على أن حج أمير المؤمنين عليه السلام كان حج معه هادية، حج القران كرسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله ابقى أنا إحرامك، فأجنبي عن محل الكلام، وأنه كان أهرم إجمالا بما أهرم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما في الصحيحة الثانية صحيحة العربي، في تلك الصحيحة أيضا هذه القضية بعينها، ولكن المذكور في تلك الصحيحة أن الهادي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وآله كان معه. وحينما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه وسأله رسول الله بما أهللت، أيضا قصة فاطمة سلام الله عليها، وأنه رأى أن فاطمة سلام الله عليها تطيبت فتعجب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله. فقال عليه صلى الله عليه وآله ابقى على إحرامك، وأشركه في هديه، أعطى 37 له وأبقى عنده 63 المجموع يكون معه. فكأن الهادي رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعطاه لأمير المؤمنين ولم يكن عنده هدي سابقا. هاتان الروايتان الصحيحتان من هذه الجهة مختلفتان، ولا يمكن الجمع بينهما. أتى كان عنده ساق 36 أو 34 في صحيحة معاوية، هنا ساق مأه، وبعد ذلك أتى لأمير المؤمنين عليه السلام. على كلا التقديرين لم يكن حج أمير المؤمنين عليه السلام، كان في نيته ترديد أو كان فيه جهل أهل بما أهل به رسول الله، ليس عجز. بل على ما يظهر من هاتين السيئتين وغيرهما أنه لم يكن حج التمتع مشروعا إلى ذلك الزمان. وقال رسول الله صلى الله عليه لو استقبلت من أمري بل لفعلت كذا مثلا، يعني كنت أحج التمتع من الأول. أمير المؤمنين سلام الله عليه حج ما هو حج عند جميع الناس وهو حج القران بالإفراد، لم يكن هنا حج آخر ليكون نيته مرددة. إن كان معه هدي فحجه حج القران، وإن لم يكن معه هدي حجه حج الإفراد، كيف ينقلب هذا الهدي إلى هدي القران بعد تحققه؟ يعني الهدي الذي لم يسخه أمير المؤمنين سلام الله عليه بإعطاء النبي ينقلب هدي الإفراد إلى هدي القران فيترتب عليه أحكام هدي القران. لو صحت هذه الرواية كان هذا من مختصات أمير المؤمنين عليه السلام. وعلى كل حال الرواية أجنبية عن محل كلامنا، وهو أن يكون المحرم لا يعلم بعنوان إحرامه ويوكله إلى شخص آخر فيقول أحرم بما أحرم به فلان. الرواية لا يمكن الاستدلال بها، بل الظاهر أنه سلام الله عليه كان إحرامه معينا، ولذا لم يسأل النبي صلى الله عليه قبل ذلك عن شيء وبقي على حاله. بعدما رأى فاطمة سلام الله عليها أنها تطيبت تعجبت من ذلك أنها كيف خرجت من الإحرام، فرجع إلى النبي صلى الله عليه فأجابه بما أجابه. على كل حال بله، على كل حال الحكم كما ذكره قدس الله نفسه جائز على طبق القاعده. وذكر الماتن قدس الله نفسه عن بعضهم من نسب الى الشيخ انه اذا قصد في اهرامه انه يهرم كاهرام فلان ويبقى مجهولا الى الاخر فلا يعلم أنه أهرم لأي شيء، أنه يقلب نيته إلى حج التمتع فيأتي بحج التمتع. ذكر قدس الله نفسه أنه لا وجه لذلك إلا فيما إذا فرزنا جواز قلب حج الإفراد إلى حج التمتع، كما إذا لم يكن متعينا عليه ودار الأمر بينهما فقط، يعني لا يدري أن فلان حج بحج أهرم لحج الإفراد أو أهرم لحج التمتع، فيجوز له أن يقلب هذا يقلب نيته إلى حج التمتع، فإنه صحيح على كلا التقديرين. لو كان الحج حج إفراد ولم يكن متعينا عليه فيأتي بحج التمتع بصح ذلك، كما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أول الأمر. فإذا فرزنا أنه كان حج التمتع فمن الأول قد أتى به، وأما في غير ذلك كيف يمكن أن يرجع إلى حج التمتع لو دار الأمر بين العمرة المفردة وحج التمتع، أو لو كان الأمر بين حج الإفراد والعمرة المفردة يرجع إلى حج التمتع بأي ميزان إلى عمرة التمتع؟ فهذا لا يمكن القول به إلا في فرض خاص، وما إذا كان العدول جائزا ففي مثله إذا أدل إلى حج التمتع وأتى بأعماله فقد فرغت سمته يقينا. هذا بالنسبة إلى تردد النية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان الواجب عليه نوعا خاصا من أقسام الحج فقصد غيره، الواجب عليه هو حج الإفراد مثلا وأتى بحج التمتع، أو كان الواجب عليه حج التمتع فأتى بحج الإفراد، أو العمرة المفردة أتى بغير ما هو وظيفته، حكم قدس الله نفسه ببطلان هذا الإحرام. والظاهر أنه يريد بالبطلان أنه لا يقع لما وجب عليه، لا أنه يبطل بمعنى أنه ليس له إتمام هذا العمل. تقدم سابقا أنه الذي وجب عليه قسم من الحج لا مانع من الإتيان بقسم آخر. يجب عليه حج التمتع لا يأتي بحج التمتع، يأتي بعمرة مفردة أو يأتي بحج قرانين هو في نفسه مأمور به، فلا يجزي أما أتى به وأما قصده، لا أنه لا يقع باطلا ولا يحكم عليه بالسفه كما هو ظاهر العباره. ظاهر العباره ان الواجب عليه اذا كان من نوع خاصين و نبا به احرام النوع الاخر يحكم عليه بالبطلان، وليس الامر كذلك لا يحكم عليه بالبطلان، بل لا يجزي اما هو المامور به ويبقى المامور به في ذمته لا بد من الاتيان به ثانيا. فالتعبير بالبطلان لعل فيه مسامحه. ثم ذكر قدس الله نفسه انه لو نوى حجا لو نوى نوعا خاصا ولكن بسبق اللسان اخطأ وسبق لسانه الى قسم اخر فنوى باحرامه في مقام التلفظ انه احرم للعمره مع انه قاصد للعمره للحج قولت فهذا لا يزيد، لأن العبرة إنما هو بالنية والقياس. الخطأ في التلفظ وفي الكلام لا يكون موجبا للبطلان، وهذا حكم على القاعدة. وربما يؤيد ذلك بما رواه علي بن جعفر في هذا المقام المذكور في هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام، وهو كتاب ديار لطول، يسأل الإمام عليه السلام أمن أهرم قبل التربية، يسأل الإمام عليه السلام أمن أهرم قبل التربية ثم أهرم يوم التربية بالحج فأخطأ فقال أهرم بالعمرة، ولا بد أن يكون إهرامه للحج. فقال سألته عن رجل أهرم يوم التربية فأراد الإهرام بالحج يوم التربية فأخطأ وذكر العمرة في مقام التلفظ أخطأ وذكر العمرة. فقال عليه السلام ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج. هنا النسخة كذا فليعتد الإحرام بالحج. هذه الرواية الظاهر أن الإحرام الظاهر منها أن الإحرام الثاني كان تأكيدا، المفروض أنه أهرم أولا، هكذا مذكور في الرواية، في رجل أهرم قبل التربية فصدر منه إهرام قبل ذلك فأراد الإهرام يوم التربية بالحج. تكرار لإهرامه السابق باعتبار أن الإهرام في هذا اليوم مثلا له خصوصية، فأراد أن يعيد إهرامه ويكرر طبعا سورة الإهرام فأخطأ فأهرم بالعمرة. قال عليه السلام فليعتد الإهرام بالحج، يعني الإهرام الأول صحيح وهذا الثاني يقع لغوا. هذا أجنبي محل الكلام، محل كلامنا أن إهرامه يتحقق بهذا، لا أنه كان محرما سابقا فأراد أن يحرم ثانيا. فمورد الرواية غير محل الكلام، ألا أن الرواية ضعيفة كما تقدم غير مرة عبد الله بن الحسن الذي هو في سند هذه الرواية، فلا أثر لذلك. والحمد لله رب العالمين. أبقي هنا مسألتان، استحباب التلفظ بالنية واضح هذا، والثاني استحباب أن يشترط المحرم أن يحله الله إذا عرز مانعون. هذه المسألة طويلة الزيل لا يكفي له يوم واحد، فلذا في هذا اليوم نعدل ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يستحب للمحرم أن يتلفظ بنية إحرامه، واستذكر قدس الله نفسه أن التلفظ يجوز بأي لفظ كان، فلا يختص بلفظ خاص وبجملة خاصة، كما يستحب له أن يشترط في إحرامه أن يحله الله من حيث حبسه. ورد ذلك في عدة روايات، وبما أن الألفاظ في الروايات مختلفة فلذلك يستظهر أنه لا خصوصية لعبارة خاصة، ويجوز التلفظ بأي جملة كانت. عليكم السلام ورحمة الله. ومن جملة ما ورد فيه ذلك صحيحة معاوية بن عمار، فورد فيه أن يقول: اللهم فتمم لي حجتي، أوله أول الرواية. قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، إلى أن قال: يقول اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن أرز لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني. المذكور في الفقيه هكذا: فحلني حيث حبستني. والموجود في الوسائل في هذه التبعة: فخلني حيث حبستني. والظاهر أنه من غلط النساخ، والصحيح: فحلني حيث حبستني. لا يبد أن يكون كلمة فخلني أن يكون غلطا، يقال خلا سبيله لا أنه خلاه في اللغة الفصحى. فحلني الموجود في الفقيه هكذا: فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليه، اللهم إن لم تكن حجا فعمره، إلى آخر الرواية. وإذا ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي. أهرم لك شعري إلى آخر الرواية. وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام أدنان التي على كل الأمرين: التلفظ بالنية، وأن يشترط على الله أن يحله حيث حبسه. في متن العربة بقى اشتباه في نقل الرواية، زم صدر رواية عبد الله بن سنان إلى ذيل رواية معاوية بن عمار فنسبه إلى معاوية بن عمار. قال في صحيحة معاوية بن عمار: فذكر ما في صحيحة عبد الله بن سنان إلى جملة وأعني عليه. بعد ذلك ذكر جملا من صحيحة معاوية بن عمار، وهو اشتباه من قلمه الشريف. كيفما كان فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني استحباب التلفظ بالنية واستحباب الاشتراط أن يحله الله حيث حبسه. إنما الكلام في فائدة هذا الاشتراط بعد الفراغ عن استحبابه، وأنه يستحب ذلك كما فعله الصادق عليه السلام. واختلف فيه الأقوال، فنسب إلى جماعة منهم العلامة قدس الله نفسه أن فائدة ذلك سقوط الهادي،
وأن المحصور الذي يلزم عليه أن يبعث بالهادي إلى أن يبلغ محله فيحل بعد ذلك، فيكون إحلاله منوطا ببلوغ الهدي محله، وأنه يوعد أصحابه إلى يوم معين أن يذبحوه في يوم معين، فإذا كان ذلك اليوم يقصر ويحل من إحرامه. وهذا الهدي الذي هو واجب على المحصور أن يبعث به، هذا ساقط عن المشترط. إذا اشترط على الله أن يحله حيث حبسه لا يجمع عليه بعث الهدي، بل يحل في مكانه ويرجع من دون أن يبعث هديه فيسقط عنه الهدي. فكأنه من الأموال الإحرام معلق ومشروط بعدم الحسر، فإذا كان محصورا كأنه في حكم الفاسق تخلف الشرط فيفسخ إحرامه، فيحل من دون حاجة إلى شيء. استدل على ذلك بصحيحة زريح المحاربي رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحسر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال عليه السلام قال الراوي فقال عليه السلام أَوَمَا اشْتَرَتَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمْ أَنْ يُحِلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عند عارض عرض له من امر الله، الم يشترط ذلك؟ فقلت بلى قد اشترط ذلك. قال عليه السلام فليرجع الى اهله حلا لا احرام عليه، ان الله احق من وفى بما اشترط عليه. قال فقلت أفى عليه الحج من قابل؟ قال لا. هذه السيئة قد دلت على أنه إذا كان هنا شرط فاشترط على الله، الله تبارك وتعالى أحق أن يفي بالشرط، فهو في حل يرجع إلى أهله وليس عليه من الإحرام شيء فيكون محلا. مقتضى هذه السيئة أنه لا يحتاج إلى شيء، وفي مقام البيان لم يبين أنه يبعث بهدي ليكون حله بعد بلوغ الهدي محله. وبما أن هذه السيئة واردة في خصوص المشترط، ففي طبيعة الحال تكون مخصصة لما دل على وجوب بعث الهادي من الآية المباركة والروايات ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإن أحسرتم في آية أخرى فما استيسر من الهادي. فهذا الحكم المطلق الذي المحصور يلزم عليه أن يبعث بهديه، لأنه لا بد في الإحلال من بلوغ الهدي محله مطلق، فيخصص يقيد الإطلاق بغير صورة الاشتراط، ففي فرض الاشتراط يعمل بإطلاق الرواية. ولكن الذي يمكن أن يقال إن هذه الرواية في نفسها وإن كانت ظاهرة في ذلك، وبما أن مورده خاص فيؤخذ به بمقتضى القواعد يكون مقيدا لما دل على وجوب بعث الهادي، إلا أنه ورد في روايتين بل روايات ثلاث، احداها صحیحتون و الاسنتان فی سندهما ضعف. قد دلت هذه الروايات على انه في الحل و فی الخروج من الاحرام لا فرق بین المشترك و غیر المشترك، اذا احصر یکون محلا یخرج من الاحرام سواء اشترت ام لم یشترت، فتكون تلك الروايات موجبة لحمل هذه لحمل الاشتراط على بل يعني على خلاف ظهور، فإن كان الظاهر أنه من آثار الاشتراط، إلا أن تلك الروايات صريحة من أن هذا الأثر مشترك بين المشترك وغير المشترك، إذن لا يكون مقيدا لتلك الروايات. ولرفع اليد عن ظهورها في وجوب بعث الهادي بلا فرق بين المشترك وغير المشترك. هذه الروايات التي وردت الروايات الثلاث روى الشيخ الخليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني، قال عليه السلام هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل. هذه الرواية صريحة الدلالة في أنه من جهة الحل لا أثر للاشتراط، قال أو لم يقول إذا حبسه الله فهو في حل، قال أو لم يقول. ولكن هذه الرواية من جهة أنه عن حمزة بن حمران وحمزة بن حمران لم يوثق، فلذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لعدم ثبوت وثاقة حمزة بن حمران. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا عن علي بن إبراهيم، هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن حمران بن عيال، وحمران بن عيال ثقة جليل، إلا أن طريق الشيخ الصدوق إلى حمران مجهول، لم يذكر هذا الطريق، لم يذكر في المشيخة، فلذلك الواسطة مجهول، فلم يعلم ببساقة الوسائط في البين، أيضا تصبح الرواية ضعيفة. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة، الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو حل إذا حبسه اشترت اشترت أو لم يشترت أو اشترت أو لم يشترت. هذه الرواية صحيحة، إلا أنه قد يشكل في دلالته باعتبار أن الزمير في كلمة هو، هذا الزمير يرجع إلى أي مرجع، من هو الذي إذا حبسه، بل حل إذا حبسه اشترت أو لم يشترت أو اشترت أم لم يشترت. من هذه الجهة يستشكل في دلالة هذه الرواية لحكم مطلق المحبوس أن الذي حبسه الله ومحصور لا يجب عليه لا فرق فيه بين الحبس وبين الاشتراط وعدم الاشتراط، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الشيخ صاحب الوسائل قدس الله نفسه الشيخ الحر قدم الرواية الثانية على الرواية الأولى، ولذلك وقع الإشكال في أن مرجع الزمير أي شيء. المذكور في الكافي أولا رواية محمد بن يحيى التي ذكرناها أولا، يقول الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن عمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقول. هذا ذكره أولا ومتصلا به. قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط. ومن الظاهر أن زمير هو في الرواية الثانية يرجع إلى ما كان مذكورا في الرواية الأولى، يعني إن حمزة بن عمران ذكر بعبارة وزرارة ذكر بعبارة أخرى. قال هو حل حيث حبس قال أو لم يقل، حمزة بن عمران آجز قال، زرارة قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم اشترط. فالفرق بين العبارتين، فالزمير هو يرجع إلى من كان مذكورا قبله عن الذي يقول حلني حيث حبستني. فهذا ظاهر من عبارة من عبارة الشيخ محمد بن يعقوب أن الزمير يرجع إلى مورد السؤال أولا، أي عن الذي يقول حلني، ويدل على ذلك مضافا إلى سياق العبارة قوله، يعني في الرواية قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط. من هو الحابس؟ كما أن المحبوس غير معلوم، الحابس إذا غير معلوم. ما معنى إذا حبسه؟ من الذي حبسه؟ هو حل إذا حبسه. فمن الحابس الذي هو حل من هذه الجهة؟ فمعلوم أن المحبوس إنما هو هذا الرجل الذي قال حلني حيث حبستني، والحابس والله سبحانه كما في تلك الرواية قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل. فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة، وأن الزمير يرجع إلى المذكور أولا وهو الذي قال حلني حيث حبستني، ولكن صاحب الوسائل قدم الرواية الثانية على الأولى وأخر الأولى، ولذلك من أجل ذلك وقع التشويش. كيفما كان هذه الرواية صريحة الدلالة أنه لا أثر للاشتراط وعدم الاشتراط فهو في عل. إذن بزميمة تلك الروايات والآية التي دلت على أنه لا بد من بعث الهادي وأن الإحلال يكون بعد ذلك، لا بد من أن نحمل الحل في هذه الروايات، نحمله على الحل من جهة الحبس لأعمال العمرة وأعمال الحج، فإن المحرم محبوس من هذه الجهة، يعني بعدما أحرم وفرضنا أنه أحصر فحبس من الإتيان بأعمال العمرة أو بأعمال الحج فصار محبوسا، من هذه الجهة يكون في حل، يعني لا يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة وبأعمال الحج. فالحل من هذه الجهة لا الحل من جهة تروك الإحرام، ذاك حكم آخر مترتب على المحرم بمقتضى تلك الروايات أن تلك الأحكام باقية إلى أن يبلغ الهدي محله. بل نفس الرواية في نفسها ظاهرة في ذلك، فإن حبسه يعني عدم تمكنه إنما هو من جهة تلك الأعمال، وأما من جهة تروك الإحرام فليس عليه أي حبس، وفليجتنب المحرمات إلى السنة الثانية إلى السنة الثالثة الى اي وقت نعم کرد لیس محبوسا من هذه الجهات المحبوس او المحصور الذي لا يمكنه الاتيان بما امر به فهو محبوس مما كان مأمورا به يعني بالنسبة الى افعال العمرة والحج من هذه الجهة يكون في حل لا يجب عليه ذلك خرج عن تلك الحرمة الذي ذكرنا انه معنى الاحرام يعني دخل في حرمة لا تحتك يجب عليه ان يتم هذا العمل بعدما دخل في الاحرام واجب عليه ان يتم عمله من عمرة او حج وفرضنا انه احصر صريح هذه الرماية انه في حل يعني لا يجب عليه بعد ذلك يسقط هذا الوضوء واما ان تروك الاحرام ايضا تسقط فيجوز له ان يأتي بتلك الافعال من دون ان يبعث بهذه او يبقى على حاله اجنبي عن هذه الروايات فما دل على الحل ما الشرط وما دل على الحل وان لم يشترط حل بالنسبة الى اعمال العمرة والحج من هذه الجهة قد خرج من الحبس فهو حر يريد ان يرجع الى بلاده لا مانع من ذلك فليرجع من دون ان يأتي بشيء من اعمال العمرة او الحج وان كان يجب عليه الاجتناب ان بل يجب ان الاجتناب اما حرم عليه من جهة احرامه يعني تروك الاحرام يجب عليه الالتزام بهذه التروك الى ان يبلغ الهدي محله مقتضى الجنبين الروايات هذا إذن لا يمكن الاستدلال بإطلاق صحيحة زريح المحاربي هو في حلين يحكم بإطلاقه على عدم وجوب بعث الهدي لأن بعث الهدي لا دخل له في الخروج من الإحرام بالمعنى الذي ذكرناه يعني لا يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة والهدي من هذه الجهة الاشتراط ليس له دخل في ذلك بقي الكلام في صحيحة أخرى وهي صحيحة البزنطي أيضا استدل بتلك الصحيحة على أن المشترك لا يجب عليه بعث الهادي بل يتهلل في مكانه ويجوز له كل ما كان محرما على المحرم من الطيب والنساء وغير ذلك مع الاشتراط بل يحل حتى بالنسبة الى تروك الاحرام فيجوز له الاتيان بل بهذه المحرمات يعني يخرج ذرى الشيخ الكريني قد نسأل الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد هذا طريق وأيضا روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد وأحمد بن محمد روى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بالرواية الصحيحة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم إن كسرت ساقه أي شيء تكون حاله و ای شیء علیه قال علیه السلام هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال اما بلغك قول ابي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت اخبرني الى اخر الروايه استدل بهذه الصيحة أنه لا يحتاج إلى بعث الهادي بل هو محل من جميع تروك الإحرام بمجرد الحس الذي فرز في مورد الرواية أنه انكسار الساق انكسرت ساقه فلا يتمكن من المزي إلى مكة يعني مرض ابتلي بالمرض فلأجل ذلك يكون محلا إلا أنه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه السيرة، فإنه لم يذكر في مورده الاشتراط، وأنه اشترط عند إحرامه أن يحله الله من حيث عبسه، بل الرماية ظاهرة في عدم الاشتراط أنه لم يشترط. ثانيا أقرأ التأثير. قال سألت أبا الحسن عليه السلام أن محرم انكسرت ساقه أي شيء تكون حاله وأي شيء عليه، لم يذكر أنه اشترط بإحرامه. قال هو حلال من كل شيء. قلت من النساء والثياب والطيب، فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم. وقال أما بلغك قول أبي عبد الله لني حيث عبستني؟ اشتراط أبي عبد الله أي ربط له بهذا الشخص؟ أبي عبد الله عليه السلام اشترط في إحرامه وقال حلني حيث حبستني. أما بقول أما اشترط أما أصل الكلام على سبب للسقوط، يعني أنه يقول المقصود أنه لم يظهر من هذه الرماية أن المحرم قد اشترط ذلك. يعني حكم الله قول الإمام عليه السلام أما سمعت قول أبي عبد الله عليه السلام حلني من حيث حبستني، يعني هذا حكم إلهي، وأن كل من كان محرما حكمه أنه يحل إذا حبسه الله، وأبو عبد الله عليه السلام قال ذلك في إحرامه. فمعناه أن هذا حكم كلي لكل محرم اشترط أم لم يشترط، يحل من مكانه ويحل له كل ما كان محرما عليه، وهذا حكم مطلق يقيد بما دل على البعث، على بعث الهادي. كل محرم إذا حبسه الله يحل اشترط أو لم يشترط، يجوز له ارتكاب جميع ما كان محرما عليه ولكن مع شرط، بأن يبعث بهدي أو يذبح الهدي في مكانه على ما ورد في جملة من الروايات. في بعضها لا بد من البعث، وفي بعضها يجوز الذبح في هذا المكان أيضا، كما في المعتمر بعمرة مفردة على ما فعله الحسين بن علي عليه السلام. كيفما كان هذه الرماية الصحيحة مطلقة وواردة في كل محرمين اشترط أو لم يشترط، يرفع اليد عن إطلاقه بما دل على وجوب البعث، وأن جواز هذه الأمور النساء والطيب والثياب وكل محرم عليه متوقف على بعث الهادي، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات. إذن الظاهر أنه لا دليل على سقوط الهادي، بل الهادي ثابت حتى مع الاشتراط إذن، ولا منافاة بين أن يكون محلا وأن يجب عليه بعث الهدي على ما ذكرناه.
صراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في فائدة هذا الاشتراط. فقيل بأن فائدة هذا الشرط هو سقوط الهادي، فلا يجب على المشترط أن يبعث بالهدي إلى أن يبلغ محله، بل يحل بلا هدي ويكون الهدي ساقطا، وتقدم الكلام في ذلك. وذهب جماعة إلى أن فائدة هذا الاشتراط هو تعجيل الإحلال، فيحل ولا ينتظر ببلوغ الهدي محله،
إذا كان المراد من هذا الكلام كما هو ظاهر المثل أنه لا ينتظر بلوغ الهدي محله، يعني يحل قبل ذلك، فلم يوجد لذلك أي دليل أن يبعث الهادي، ولكن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله. لا يوجد شيء من الروايات ضعيفا أو قويا يدل على أن الإحلال يكون قبل النحر وقبل الذبح قبل أن يبلغ الهدي محله. وإذا كان المراد بذلك كما هو الظاهر يعني الثاني على ما يظهر من عبارة المحقق بصاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيرهما أن المراد بذلك أنه يحل في مكانه ويذبح في مكانه تعجيل بالنحر، يعني لا يلزم أن يبعث هديا حتى يبلغ محله، بل يجوز له أن ينهر في مكانه ويذبح في مكانه فيتهلل في مكانه من دون انتظار، يعني يجوز له النهر والذبح في مكانه فيكون تعجيلا في إحلاله. إن كان هذا هو المراد كما هو الظاهر لا ما هو ظاهر المتن، فاستدل على ذلك بالصحيحة الماردة في المقام في أن الحسين بن علي رضي الله عنه خرج معتمرا فلما بلغ سقيا مرزا بوجع الرأس ظاهرا على ما في الرواية، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فذهب حتى انتهى إلى المحل الذي كان فيه الحسين عليه السلام وهي سقرا، فسأله فأجاب بأنه بل يعني اشتكى من رأسه من وجع رأسه، فأمر عليه السلام ببدنة فنهرها وأهل الحسين عليه السلام وأرجعه إلى المدينة. قال معاوية بن أبي عبد الله عليه السلام، معاوية بن عمار رواه في الصحيح، قال إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها، فقال يا بني ما تشتكي؟ فقال اشتكي رأسي. فدعا علي عليه السلام ببدنة فنهرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجهه اعتمر إلى آخر الرماية. استدلوا بهذه الرماية على أنه يجوز التعجيل في الإحلال بأن ينهر في مكانه ويتهلل بهذه الرواية بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح من جهة عمل الحسين عليه السلام، يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمر ببدنة فنهرها وحلق رأسه رأس الحسين عليه السلام فأرجعه إلى المدينة. هذه الرواية بالزميمة أن الحسين عليه السلام لا يترك المستحب، فلا بد أنه سلام الله عليه كان مشتردا في إحلاله أن يحله الله حيث حبسه، فيكون هذا الحكم ثابتا بالنسبة إلى المشترد وأنه يجوز له ذلك. ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة لعله واضح البطلان، فإنا ولو فرزنا أن الحسين عليه السلام كان مشتركا ما أنه لم يثبت، لأن الإمام عليه السلام لا يلزم أن يأتي بكل مستحب، قد يكون يترك المستحب لداء من الدواعي لجهة من الجهات، وإن كانت تلك الجهة إظهار جواز ذلك من جهة أنه لا يجب يتركه. فلم يعلم أن الحسين عليه السلام كان مشتركا في إحرامه، ولكن فلنفرض أنه نعلم من الخارج أنه اشترته، ولكن الصادق سلام الله عليه في مقام البيان لم يذكر ذلك، بل ذكر أن الحسين عليه السلام كان معتمرا فمرز ففعل الأمير سلام الله عليه ما فعل. فالحكم حكم للاعتمار لا للقيود الزائدة التي كانت. سفره سلام الله عليه كان في شهر رجب مثلا، أو في شهر آخر من الشروع، أو كان في الصيف أو في الشتاء. الخصوصيات التي كانت مقارنة لاعتمار الحسين عليه السلام ليس لشيء منها دخل في هذا الحكم. هذا الحكم ثابت للاعتمار بما هو اعتمار، لا للاعتمار المشروط فيه ومن أحكام الشرط. وإلا لكان على الصادق عليه السلام بيان هذه الخصوصية وأنه من أحكام الاشتراط لا من أحكام الاعتمار. فالظاهر من هذه الرواية أن الحكم حكم للمعتمر بما هو معتمر، لا من جهة بقية الخصوصيات، ولا مانع من الالتزام بذلك. نلتزم بذلك أن المعتمر لا يجب عليه بعث الهادي، يعني يكون مخصصا للآية المباركة وللروايات الواردة في المقام من أنه يبعث بالهادي حتى يبلغ محله. تلك المطلقات من الآية وغير الآية يقيد بالمعتمر، بأن المعتمر يجوز له أن يذبح في مكانه وينهر في مكانه فيرجع، ولا مانع من ذلك التخصيص. ويؤيد ذلك الإطلاق يؤيده ما رواه ابن سعيد في جامعه على ما حكي عن عبد الله بن عامر عن الصادق عليه السلام في هذا الموضوع. والموضوع في تلك الرواية صريحا هو مطلق المعتمر أهم من المشترط وغير المشترط، فإنه سلام الله عليه ذكر حكم المعتمر وأنه إذا مرز في الطريق فله أن ينهر ويحلق رأسه ويرجع إلى أهله. فإن لم يكن متمكنا من النهر والذبح يصوم 18 يوما. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إن كان مشترطا على ربه حين إحرامه فلا حاجة إلى إعادة العمرة في السنة القابلة، وإن لم يكن مشترطا فعليه العمرة في السنة القابلة. هذا التفصيل في آخر الرواية يدلنا صريحا أن موضوع الحكم أولا هو المطلق، يعني مطلق المعتمر سواء اشترط أم لم يشترط، إذا أحصر ومرز فله أن ينهر في مكانه ويتهلل، ولا يجب عليه بعث الهادي وانتظار بلوغ الهدي محله. هذا مطلق، ولكن بالنسبة إلى إعادة العمرة والاعتمار في السنة القادمة يفصل بين المشترط وغير المشترط. فبالنسبة إلى التعجيل الحكم مطلق ولا يقيد بقيد. ثم إن هناك صحيحة أخرى وهي صحيحة رفاعة رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. هذه الصحيحة أيضا واردة في اعتمار الحسين عليه السلام، ولكن المذكور في تلك الصحيحة أن الحسين سلام الله عليه قد ساق بدنة. رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسمه فحلق شعر رأسه ونهرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فزرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعده. هذه السيحة قد يقال إن الحسين سلام الله عليه بمقتضى هذه السيحة كان قد ساق بدنة وعليه فيكون خارجا المحل الكلام، محل كلامنا إنما هو في غير سائق الهادي، وأما سائق الهادي فلا خلاف ولا إشكال في عدم سقوط الهدي عن محل وفاق بلا خلاف. وتدل عليه بعض الروايات الصحيحة أن سائق الهادي لا يسقط عنه الهدي بوجه، والحسين عليه السلام كان سائقا للهادي، فهذه الرواية مورد يعني اعتمار الحسين عليه السلام في غير مورد كلامنا ومحل كلامنا وهو الاعتمار بلا سوق الهادي. فإذا كان فعل الحسين عليه السلام واحدا يعني مرة واحدة اعتمار الرواية الأولى التي تقدمت، إذا كان موردها مورد هذه الرواية رفعات موسى فاعتمار الحسين عليه السلام يكون خارجا عن محل الكلام، وسوق الهدي في مثل ذلك نهره مما لم يقع الخلاف فيه، الخلاف في محل الكلام في فائدة الاشتراط وعدم فائدة الاشتراط أنه يسقط أو لا يسقط أو تعجيل فائدته التعجيل أو أمر آخر، كل ذلك مع عدم سوق الهدي. فإذن الاستدلال بالرواية على اللزوم في غير مورد الشرط لا يكون عليه دليل إذا كانت القضية قضية واحدة، ولكن الظاهر أولا أنه لم يعلم أن القضية قضية واحدة. من المحتمل أن الحسين عليه السلام اعتمر مرتين ومرز في كل منهما، في أحدهما ذهب علي عليه السلام إليه وأمر بذبح بدنة وحلق رأسه فأرجعه إلى المدينة على ما هو صريح تلك الرواية. والرواية الثانية الصحيحة أن الحسين عليه السلام هو نهر بدنة وحلق رأسه ورجع وزرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة. فبين الروايتين بون بعيد، ولا مانع من أن تكون القضية متعددة، في أحدهما ساق بدنة في إحدى القضيتين وفي القضية الأخرى لم يكن سائقا وأمر الأمير المؤمنين عليه السلام ببدنة ونهرها. وعلى تقدير تسليم أن القضية قضية واحدة فلنفرض ما أنه بعيد جدا، لأن المذكور في أحدهما أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه ذلك فذهب إليه، وفي الثاني في الرواية الثانية أنه سلام الله عليه رجع إلى المدينة فدق الباب إلى آخر الرواية. لو فرضنا أن القضية قضية واحدة، المسألة التي هي مجمع عليها بلا خلاف أن السائق لا يسقط عنه البدنة والنهر أو الزاب، هو السوق في الحج يعني الحج القارن الذي يحج ويسوق معه بدنه، هذا يجب عليه أن يبعث بهديه بلا خلاف بلا إشكال، وتدل عليه بعض الروايات السيئة، هذا هو محل الكلام. وأما العمرة المفردة فليس فيها بدنة حتى يسوقها الحسين عليه السلام، اتفاقا كان الحسين عليه السلام ساق بدنتان، هذا غير مربوط ببدنة الحج، الحسين عليه السلام كان معتمرا اتفاقا کان معه ایضا بدنتون او اکثر بدنتان لا انه ساق البدنت للحج، یعنی به عنوان ان الاحرام الحج حج القارن حج قران ليس كذلك بل المذكور في السيئه انه كان معتمرا لا انه كان حاجا وكان حجه حج قران. فسوق البدنت في هذه الروايه اجنبي عن سوق البدنت في حج القران الذي لا خلاف فيه في مورده، والرواية الصحيحة واردة فيه أنه لا بد من بعث الهادي ولا يسقط بلا خلاف ملاشدار. فعلى تقدير أن القضية واحدة أيضا كان الحكم والحكم الأول يعني يذبح في مكانه ولا يلزم البعث حتى يبلغ الهدي محله، لا يفرق بين أن يكون سائقا وغير سائق، لأن هذا السوق ليس سوقا للحج وإنما هو أمر مقارن للعمرة. فالمستفاد من هذه الصحيحة والصحيحة السابقة المستفاد أن العمرة المفردة لا يجب فيها بعث الهدي إلى أن يبلغ محله، بل يجوز الذبح أو النهر في مكانه ولا مانع من الالتزام به سواء كان مع الشرط أم لم يكن مع الشرط. إذن هذا القول الذي هو مختار المحقق وصاحب الجواهر قدس الله سرهما وغيرهما من الأكابر من أن فائدة الاشتراط هو تعجيل التحليل، هذا إذن لم يثبت، بل الحكم ثابت لمطلق المعتمر سواء كان مشترطا أم لم يكن مشترطا، فهذا القول أيضا لا دليل عليه. يبقى الكلام في الفائدة الثالثة، قالوا إن فائدة هذا الاشتراط هو عدم وجوب الحج من قابل إذا فرضنا أنه أحصر وتحلل إما في مكانه أو ببعثه حتى يبلغ الهدي محله وخرج من الإحرام وصار محلا، فإن كان مشترطا وجب عليه، إن كان مشترطا لم يجب عليه شيء، وإن لم يكن مشترطا وجب عليه الحج من قابل. استدلوا بصحيحة زريس ابن عيان أو ابن عبد الملك، رجل واحد زريس ابن عيان وزريس ابن عبد الملك، عبد الملك جده، استدلوا بصحيحته الواردة في المقام ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.